قول في 1 مايو إن شاء الله تنضم إلى مجموعة المستقلة قناة الديمقراطية لتكون بإذن الله تعالى منبرا لترويج ثقافة الشورى والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. أما الآن فأرحب بضيوف هذه الندوة عن الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب. أرحب بالدكتور ناصر الحميني الأستاذ المساعد في جامعة الملك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. كما أرحب مشاهدي الكرام بالدكتور محمد العريفي الداعية السعودي والأستاذ الجامعي، وهما مشاركان في هذه الحلقات منذ البداية يتقبلان أيضا بصدر رحب تعليقات المشاهدين وأسئلتهم ومساهماتهم في الحوار على أرقام الهاتف والفاكس التي تظهر أمامكم على الشاشة. أهلا بهما وأهلا بمشاهدي الكرام في كل قرية ومدينة في الدول العربية وفي خارج العالم العربي. دكتور ناصر الحميني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا لديك احنا نريد أن ندخل الآن في الحديث عن ردة فعل عمر بن الخطاب عندما تأكدت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهناك موقف خاص به واختلاف بينه وبين أبي بكر الصديق في طريقة التصرف، ولكن أن أردت أن تبدأ الحلقة ببعض الملاحظات في ضوء ما تناقشنا فيه في الليالي السابقة توضح مرة أخرى المنهج الذي تعتمد أنت وزميلك في عرض سيرة ابن الخطاب، فأتفضل في دقائق قليلة قصيرة معدودة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آل بيته الطاهرين وبقية أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان اليوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمستمعات في كل مكان ومشاهدون ومشاهدات، أحييكم بتحية أهل الإسلام، تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يعيننا وأن يسددنا ويرزقنا لكل خير. أيها الإخوة، تأكيدا على بعض القضايا التي أرى أن نبينها لجميع المسلمين، وهو ديننا دين الإسلام، هناك قضايا أصول لا ليست هي من كما يقول القشور ولكنها من الأصول، ألا وهي فضل الصحابة رضي الله عنهم، وقد جاء تعديلهم في أصح كتاب الذي أجمع عليه المسلمون، وهو كتاب الله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد تاب الله عن النبي والمهاجرين والأنصار إلى غيره من الآيات، ولا داعي لذكرها ولكن أريد أن أؤكدها. الأمر الثاني، وإنني أعلنها من هنا صريحة لكل أبناء المسلمين في العالم كلهم، على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطاهرين ومحبة صحابته الكرام، وإننا والله نعلنها صريحة أننا نشهد الله بحب علي رضي الله عنه وحب آل بيته الطاهرين، كيف لا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال علي أنه عهد إليه أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. ونحب عمر رضي الله عنه ونحب أبا بكر ونحب عثمان ونحب علي وكل آل بيته الطاهرين، وعمر نحبه كذلك لأنه تزوج من بنت علي وزوج ابنته للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا نحب عليا رضي الله عنه، وقد قال لأعطين الرأس رجلا غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، والحديث بالصحيح، فإن نشهد الله على حبه. الأمر الأخير وأنا أريد أؤكد عليه، ما زلنا نقول الأمانة العلمية ونتقي الله ولا نكذب على رسول الله ولا على أحد من الأئمة، فإن أحد المفسرين ذكر أن عمر رضي الله عنه عند موته قال وهدد بالقتل أصحاب الشورى الذي وضع فيهم الأمر، ولكن هذه الرواية أيضا لم تثبت ولم يثبت لها سند صحيح ولا ضعيف، فأيضا أؤكد هذه القضية، فإن عمر لم يهددهم بالقتل، وكيف يهددهم بالقتل فإنه تناقض، قال تركت فيكم هؤلاء الستة الذي رضي الله عنهم المسلمون ورضي عنهم رسول الله توفي عنهم وراض، فكيف يهددهم بالقتل، فإن هذا من التناقض. أنا أكتفي بهذا القدر ولا أريد أن أطيل، لكنني تسمح لي دكتور محمد كلمة مختصرة للعقاد لما قالها في عقيدة عمر، قال هؤلاء رجال يعرفهم صاحبهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مواقفها يعرفها صاحبها، وهذه مسألة فصل فيها الزمن ولم يبق لنا نحن الذين نعود إليها ونستخلص عبرتها إلا أن نراقب ما فيها من آيات الإعجاز وسوابق النظر البعيد. نحن هذا الذي لنا الآن، أننا نتأمل في سيرهم فنأخذ العبرة والعظة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير.
بارك الله فيك دكتور محمد العريفي. توفي النبي عليه الصلاة والسلام في بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وبعد أن شق مسارا جديدا في تاريخ البشرية كلها وانتصر لتوحيد الله وللإيمان بالله على الشرك بالله وعلى الكفر بالله، وانتصر لمكارم الأخلاق على مساوئ الأخلاق، وكانت وفاته طبعا رزية كبرى للمسلمين ولأصحابه، وممن لم يصدق بالوفاة أو لم يحتمل خبر الوفاة بطلوا هذه القصة التي نرويها عمر بن الخطاب. فماذا لديك من تفاصيل عن هذا الموقف؟
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أرحب بجميع الأخوة والأخوات الذين هم معنا في هذه السهرات المباركة، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا في خلال هذه السهرات في هذه المجالس ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله لا يحرم أيضا دكتور محمد أجر من يتأثر ويعني يستفيد من مثل هذه المجالس. لا شك أن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تعتبر كما تفضلتم فاجعة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كيف لا، وهو الذي أخرجهم الله تعالى به من الظلمات إلى النور وردهم به من الضلالة إلى الهدى. تحملوا معه صلى الله عليه وسلم أنواع النكال والتعب في بداية الدعوة، ثم هاجروا معه ثم جاهدوا، جاعوا إذ جاع ونصبوا إذ نصب وتعبوا إذ تعب، وأصابهم الهم والغم بهمه وغمه عليه الصلاة والسلام. كان من ألصق الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام هو بطل هذه القصص الذي نتكلم عنه عمر بن الخطاب، ولا يعني طبعا أننا إذا ذكرنا أن عمر كان من ألصق الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم أن بقية الصحابة هم بعيدون عنه، لا، بل كذلك أبو بكر كان لصيقا، عثمان، علي، طلحة، الزبير، عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أيضا لصقين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم لم يفارقه في حضر ولا في سفر. عمر رضي الله عنه كان على شدته وقوته في دين الله، إلا أنه كان فيه رفقة. من ذلك أنه في أثناء خلافته مثلا مر يوما بطريق فسمع قارئا يقرأ قوله تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع، فبكى حتى جلس على الأرض وقال: إنه لقسم عظيم، إنه لقسم عظيم، وجعل يبكي واستند على الجدار. قالوا: حتى عادوه في بيته أياما بسبب قوة هذا الكلام عليه. وكان إذا قرأ سورة يوسف رضي الله تعالى عنه ووصل إلى قوله تعالى عن يعقوب: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يبكي بكاء شديدا حتى يعاد في بيته أياما، وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء. وكان عمر كما تقدم معنا البارحة شديد الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الصحيحين رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر يوما بعدما أكثر عليه بعض الناس المسائل، فلما رقى المنبر جعل النبي صلى الله عليه وسلم من شدة يعني كثرة أسئلة الناس عليه وغضب لذلك، وجعل يقول: سلوني سلوني سلوني. فقام عبد الله بن حذافة قال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم جعل يقول: سلوني سلوني، حتى غضب وحمر وجهه. فقام عمر رضي الله تعالى عنه وأكب عند المنبر وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وجعل عمر ينتفض لغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى سكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عمر رضي الله تعالى عنه في الحقيقة يعني بكاء بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، محبا له معظما له. ولا كان عمر يتصور أن في يوم من الأيام ممكن أن يفارق ذلك الجسد وتلك الروح التي امتزجت بروحه حتى صار كأنهما روحان قد حلت في جسد واحد. مرض النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليه المرض وجاءته الحمى، حتى إنه عليه الصلاة والسلام دخل إلى بيته في يوم الجمعة بعد صلاة المغرب وجعل عليه الصلاة والسلام ينظر يمين ويسار من شدة الحمى، والتفت إلى عائشة فإذا عائشة مصابة بالحمى أيضا وهي تقول ورأساه، قال: بل أنا ورأساه يا عائشة، أنا اللي ورأساه، ضعوا لي فراشا. فوضعوا له صلى الله عليه وسلم فراشا. لبث عليه الصلاة والسلام على فراشه أياما يتقلب وكأنه فراش من رماد من شدة المرض، حتى دخل عليه يوم عبد الله بن مسعود والنبي عليه الصلاة والسلام عليه لحافان من شدة الحمى، فوضع عبد الله بن مسعود يده من فوق اللحافين فشعر بحرارة جسده من وراء اللحافين، فعجب، قال: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا، يعني أنت تمرض مرض شديد يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، يعني الله يجمع علي مرض رجلين، ذلك أن لي أجرين. فاشتد عليه المرض وكان حوله أبو بكر، عمر، عثمان، علي، العباس، آل بيت عليه الصلاة والسلام، كلهم حوله، تكاد أن تتقطع قلوبهم شفقة عليه صلى الله عليه وسلم. تماثل للشفاء، خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى زوجته بالسنح، وهو مكان قريب من المدينة، فيها له زوجة هناك وأولاد ومزرعة، خرج ينظر ما شأنهم. في هذه اللحظات من يوم الاثنين اشتد الأمر عليه صلى الله عليه وسلم، ونزل ملك الموت من السماء وجعل يستل أعظم وأطهر روح وجدت على وجه الأرض، روح نبي الله بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. اشتد عليه الكرب، وكانت عنده عائشة، وكان عنده بعض يعني من حوله، وجعل عليه الصلاة والسلام تشتد عليه الكربات، والتفت إلى عائشة في تلك الأثناء كما عند ابن حبان في صحيحه، قال: يا عائشة، ما فعلت السبع الدراهم؟ يذكر كان في سبع دراهم أعطاها لعائشة يوما لتحفظها. قالت: هي عندي يا رسول الله. قال: تصدقي بها. تقول: ثم اشتدت عليه الحمى فأغمي عليه. تقول: ثم أفاق وقد شغلت به. قال: يا عائشة، ما صنعت الدراهم؟ قلت: يا رسول الله، الآن آمر أن يتصدق بها. قالت: ثم اشتد عليه الشأن فأغمي عليه. قالت: ثم أفاق. قال: يا عائشة، ما فعلت الدراهم؟ قلت: الآن أتصدق بها. قال: هاتيها. قالت: فوضعتها في كفة، جعل عليه الصلاة والسلام ينظر إليها ويقول: آه، ما حال محمد لو لقي ربه وهذه الدراهم عنده، هذه الدراهم عنده. ثم أمر صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بها، ثم نزل ملك الموت وتشققت أبواب السماء، ونزل ملك الموت لقبض روحه عليه الصلاة والسلام، فجعل صلى الله عليه وسلم يشتد عليه الكرب ويقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، وجعل يأخذ من ماء بجانبه عليه خرقة فيها ماء ويضع على وجهه يحاول أن يخفف عن نفسه هذا الكرب، حتى مات عليه الصلاة والسلام وهو متكئ على عائشة تقول: مات بين سحري ونحري. غطي النبي صلى الله عليه وسلم وسجي، والناس مضطربون، يعني ما هذا النبي العظيم الذي هو قطعة من أرواحهم، يحبونه أعظم ما يحبون أنفسهم وأموالهم وأولادهم، يموت الآن بين أيديهم. يقول بلال رضي الله عنه: صرنا والله كالغنم المطيرة، مثل الغنم التي جاءها مطر وتلتفت في الصحراء، ما تأتي، ما تدري كيف تفعل. ويقول أنس: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أسفر منها كل شيء، ولما مات أظلم منها كل شيء. فاطمة تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: تطيب أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. يعني يا إخواني، كانت المسألة يعني شديدة الكرب على النبي صلى الله على الصحابة رضي الله عنهم بموت رسولهم صلى الله عليه وسلم. خرج عمر إلى الناس، أبو بكر كان بالسنح غير موجود، جعل عمر يتأمل، فإذا الناس: مات رسول الله؟ لا، ما مات، إلا أغمي عليه. لا، ما أغمي عليه. طيب قبل أيام أغمي عليه. الأمر مضطرب. قام عمر وأراد أنه يعني يحكم الأمر ولو شيئا قليلا، وجعل يصيح بالناس، قال: والله ما أسمع أحدا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات إلا ضربت عنقه بسيف هذا، وجعل يغضب على الناس. أبو بكر لا يزال بالسنح. ذهب إليه من دعاه. دخل أبو بكر، رأى عمر، فإذا المسجد فيه نوع اضطراب، والناس ما هم قادرين يعني يتكلمون بحضرة عمر، وعمر يقول: بل هي غيبة غابها كما غاب موسى، كما أن موسى غاب عن قومه 40 ليلة ثم عاد إليهم، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يغيب عنا حتى يرجع إلينا بعد ذلك، والله لن يموت حتى يقطع رقاب أقوام من المنافقين وأيديهم وأرجلهم. وجعل عمر من شدة عاطفته وبكائه وهمه يتكلم مثل هذا الكلام. أقبل أبو بكر، دخل إلى بيت عائشة، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ميت ومسجى ببرده. أقبل أبو بكر، أخذ طرف الرداء، كشفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ميت، مات. فبكى أبو بكر وقبل جبين النبي صلى الله عليه وسلم، قال: طبت حيا وميتا، أما الموتة التي تموتها فقد متها يا رسول الله، والله لا تموت بعدها موتة أبدا. ثم سجاه أبو بكر. لا يعني أن أبو بكر ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جبل يتحمل مثل هذه المواقف. ثم خرج أبو بكر، فإذا الناس مضطربون، منهم الباكون، منهم المنتفضون، منهم ناس ما تحملوا إلى الآن، ما تصور الموقف كيف وقع. مات النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى، مات خلاص، يعني ما نراه بعد اليوم أبدا في الدنيا. أقبل أبو بكر، قال: يا عمر اجلس. عمر ما استطاع أن يجلس من شدة العاطفة التي في نفسه. يا عمر اجلس، يا عمر اجلس. ما جلس عمر، رقى أبو بكر المنبر، ثم قال للناس: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، محمد بشر مثلكم، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان جالس مع الناس ينتفض، يقول فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر، كانوا غافلين عنها، لم يعلموا أنها نزلت حتى تلاها أبو بكر. يقول وأخذ أبو بكر يتلوها على الناس ويكررها، يقول فالتفت إليه عمر ثم بكى وسقط عمر على ركبتيه وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات. فكان هذا الموقف من عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه يدل على عظم محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وعظم يعني محبة الصحابة أيضا جميعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على العناية به ورفع شأنه عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. شكرا جزيلا لك.
ماذا يا دكتور هاشم؟
نعم.
قضية موقف عمر وهو وإن تمالك نفسه وقت موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي أظهر شدة محبته أنه كما يقولون طغى عليه حبه فأراد أن لا يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم مات. وهذه من شدة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يريد أحد يقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم مات لأنها مؤلمة عليه، وهذه تدل على فضل عمر، كذلك يدل على مكانة أبي بكر وأنه أفضل من عمر وكان أفقه وأعلم، ولهذا عمر رجع إلى أبي بكر واستفاد منه من علمه. وأيضا أن الصحابة بشر، يجوز عليهم النسيان، يجوز عليهم الخطأ، ولكن أصلا الله تاب عليهم وغفر لهم جميع ذنوبهم وحفظ لنا فضلهم ورضي الله عنهم ورضى عنهم، لا ندعي لهم العصمة، قد يقعون في أخطاء، ولذلك عمر نسي هو بشر، وهذه القصة تبين هذه القضية.
قال ابن الخطاب والله في بعض الروايات والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها الآية اللي قرأت الآن فعفرت
عفرت
هناك فعفرت قال بمعنى لم تطوعه رجلاه في الشد حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض. الآن يحدث حدث مهم في تاريخ الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ رسالة أنه يمكن الآن لأي مسلم حتى لو كان يعني عايش في فيتنام أو في كندا في لوس أنجلوس ولا في شنغهاي ولا في طوكيو أن يعرف أركان الإسلام الخمسة ويصبح مسلما. لكن في المدينة المنورة كانت هناك دولة أيضا قامت، كان النبي عليه الصلاة والسلام هو رئيسها، وكانت دولة صاعدة ومهابة، خاصة لأنه قبل سنتين فتحت مكة وأصبحت دخل أكثر قبائل الجزيرة العربية في الإسلام وأصبحت الدولة الرئيسية في المنطقة في الجزيرة العربية هناك. فأمر هذه الدولة ومستقبلها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أمر مهم، وبعض الصحابة الكرام انشغلوا في تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام استعداد لدفنه، وآخرون انشغلوا في أمر إدارة الدولة. من منكم يريد أن يفصل القول في هذه؟
لعلي أذكر بعض النقاط ثم إذا أراد الدكتور ناصر أن يبين بعض الأشياء. طبعا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني أستطيع أن أقول موقف لم يجربه الصحابة من قبل. يعني لو قلنا مثلا أنها هزيمة في معركة نقول قد جربوا شيء من المعارك من قبل مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا قلة مال قلة زاد كل هذا تدربوا عليه، أما موقف نبي يموت بين أيديهم يعني المسألة جديدة على الصحابة، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين ولد سنه إلا بعدها بيوم أو يومين من شدة يعني الاضطراب الذي حصل. اجتمع في هذه الأثناء أبو بكر طبعا هدأ الوضع لما قالها الكلمات، سكن غضب الناس، سكن روع الناس، جعل الناس يبكون، ثم اجتمع مجموعة من الأنصار على اعتبار أنهم هم أهل المدينة وهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أساسا، وهم الذين جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وآووه ونصروه رضي الله تعالى عنهم، اجتمعوا في سقيفة لبني ساعدة، سقيفة يعني مثل المظلة أو العريش. علم عمر رضي الله عنه أنهم قد اجتمعوا في تلك السقيفة، كان أولئك فيهم سعد بن عبادة سيد من ساداتهم وجمع من الأنصار رضي الله تعالى عنهم. أقبل عمر وقد زور في نفسه كلاما جميلا يريد أن يقدمه إليه بموضوع
يعني
الخلافة،
أعد في نفسه.
إيه نعم،
أعد في نفسه العبارة الآن عندها معاني أخرى فيمكن نستعمل.
إيه نعم صحيح، زور في اللغة يعني أعد وجهز. فأقبل رضي الله تعالى عنه، فإذا سعد بن عبادة موجود بينهم لكنه مريض شديد المرض، فكان مضطجعا على الأرض، وموجود مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم. أقبل أبو بكر فجعل ينظر إليهم، ف وقع بينهم شيء من النقاش، قال بعض الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا، لكن الأمراء وأنتم الوزراء. قالوا: لا، بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فجرى بينهم النقاش. يقول عمر: أردت أن أتكلم، فأسكتني أبو بكر وتكلم. فوالله، طبعا عمر الآن جهز كلام يعني قد أعجبه وأعده وتعب عليه، يقول: فوالله ما من كلمة قد جهزتها أردت أن أتكلم بها إلا تكلم بها أبو بكر. ثم لما رأى عمر رضي الله عنه اضطرابهم، ولا من الأمير بل منكم الأمير، أنتم تعلمون أن الأئمة من قريش، نعم، لكن نحن في المدينة، مد عمر رضي الله تعالى عنه يده إلى أبي بكر بعدما سمع أبا بكر يقول: استخلفوا عمر أو أبا عبيدة. فمد عمر، مد عمر رضي الله تعالى يده وقال: بل نبايعك أنت يا أبا بكر، وجعل يده في يد أبي بكر، ثم بايعه بقية الأنصار رضي الله تعالى عنهم. طبعا عمر رضي الله عنه لو كان صاحب هوى لا بايع نفسه، وكانت الفرصة أمامه. أبو بكر قال: بايع عمر أو بايع أبا عبيدة. فلو كان عمر صاحب هوى أو يريد أمارة أو نحو ذلك لقال نعم. لكن ليش عمر اختار أبا بكر؟ أصلا النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحلقات التي عن أبي بكر كان يوحي إيحاءات للصحابة من بعيد أني إذا أنا لست موجودا أبو بكر من بعدي. يعني مثلا في أثناء موته عليه الصلاة والسلام لما لم يستطع أن يقوم يصلي بالناس قال: مروا أبا بكر. طيب الصحابة كثير، الصحابة يعني الذين حجوا معه أكثر من 100,000، ترك كل العدد هذا وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى مسجد فإذا الناس قد جعلوا أبوابا من المسجد إلى بيوتهم، فكثرت الأبواب في المسجد حتى صارت الجدران كلها أبواب، فقال: سدوا كل خوخة في المسجد، يعني كل الأبواب إلا خوخة أبي بكر، يعني إلا باب أبي بكر. جاءت مرة امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أريد منك حاجة. قال: تعالي لي في الغد. قالت: إذا لم أجدك قال: إيتي أبا بكر. فالصحابة أصلا عمر والأنصار لم يعترضوا لأنهم كانوا فاهمين من زمان إذا النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود معنا أبو بكر هو اللي يقوم بالمسؤولية. لذلك حتى عند وفاته لما سمع عمر يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بالسنح ما هو موجود، قدم عمر يصلي، سمع عمر يصلي وهو صلى الله عليه وسلم على 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 فراش موته، جعل يقول: لا لا، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله، حتى يرجع أبا بكر ويجعل الناس عليه. اجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أبي بكر، بايعوه كلهم، وبعضهم بايعه من أول يوم، بعضهم كما تفضل الدكتور انشغل بالنبي عليه الصلاة والسلام وب يعني ما وقع يعني خاصة يعني من شدة الهم والحزن، وبعضهم كان خارج المدينة، بعضهم بايعه من أول يوم، بعضهم تأخر إلى اليوم الثاني، لكن بيعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم قد اجتمعت عليه رضي الله تعالى عنه.
هناك في زيادات جاء عن عمر أيضا قال لهم، أراد أن يقنعهم، قال: قد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، يخاطب الأنصار: الأئمة من قريش، وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعوا له. وأيضا هناك رواية ودي أقولها وهي جاءت في المستدرك وفي غيره في السنة الكبرى البيهقي وهي بسندين صحيحين، وهذه الرواية تبين أن الصحابة لم يتخلف أحد منهم في بيعة أبي بكر. قال هذه الرواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطباء الأنصار فذكر بيعة السقيفة، ثم قال: ثم انطلقوا، فلما قعد أبو بكر عن المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير علي فسأل عنه، فقام أناس من الأنصار فأتوا به، فقال أبو بكر: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال: لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبايعه، يعني ما قال لا، يعني كانه انشغل، قال: لا أنا ما أعترف. ثم لم ير الزبير بن العوام فسأل عنه حتى جاءوا به، فقال: ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواري، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال مثل قوله، قال: لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله. فبايعه. وجاء في السنة لعبد الله بن محمد ورجاله ثقات مثل هذا الكلام، وأنه جاء أن علي بن أبي طالب لما كان في البصرة حمد الله وأثنى عليه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا هذا يدل حتى علي يتذكر أنه بايع أبا بكر ولم يكن عنده هذه المشكلة. قال: وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وما عالج النبي صلى الله عليه وسلم من الناس ثم قبضه الله عز وجل. قال: ثم رأى المسلمون أن يستخلفوا أبا بكر رضي الله عنه فبايعوا وعاهدوا وسلموا، وبايعت وعاهدت وسلمت ورضوا ورضيت. قال: وفعل من الخير وجاهد حتى قبضه الله عز وجل رحمة الله عليه. هذا قول علي، وهذا يبين أنه ما بقي أحد من الصحابة إلا قال بذلك. ولذلك انعقد الإجماع، وقد ثبت أيضا أن سعيد بن زيد رضي الله عنه وهو صحابي من عشر مبشر بالجنة يسأله أحد الصحابة ويقول له: ما هل قعد أحد مهاجرا عن بيعته؟ قال لا لقد تتابع المهاجرون على بيعته.
طيب هنا في فيه
نعم
في مثلا مهمة
نصف دقيقة بس في من في نهج البلاغة للإمام علي رضي الله تعالى عنه يقول كتب فقال إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر هذا اللي قرأته ولا غيره؟ أي نعم هذا نص آخر يقول بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد وإنما الشورى للمهاجمين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا فإن خرج منهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منهم فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين والله وولاه الله ما تولى. هذا في نهج البلاغة صفحة 446 شرح محمد عبد دار الأندلس للطباعة والنشر. هذا أيضا يدل على أن علي رضي الله تعالى عنه يعني وافق على إجماع الصحابة لذلك قال إنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل سموه إماما كان ذلك لله رضا فلم يعارض يعني أحد من الصحابة.
هو في تاريخ المسلمين واضح أن السياسة دائما كانت مصدر يعني إشكاليات كثيرة ما زال الناس اليوم يعني عندما هذه الحلقات تبث ببثها الأول المباشر اللي نحن فيه الآن والقادة العرب يجتمعون نصفهم يأتي نصفهم لا يأتي والمواطن العربي يقول القادة يمثلوننا لا يمثلوننا إلى حد الآن السياسة في العالم العربي يعني تثير الكثير من الغبار والمشاكل ولا شك أن الخلاف حول الحكم أيضا سبب رئيسي من أسباب انقسام وظهور بعض الطوائف الإسلامية معروف يعني في أهم الانقسامات يعني أبرز الطوائف كلها تقريبا في التاريخ ظهورها متصل بنزاعات في تأويل السياسة وبخلاف تأويل أحداث سياسية. أريد أن نتأكد من أمرين. الأمر الأول ذكرناه في حلقة سابقة وعانوني أعيناني في استحضاره. أريد أن نتذكر أعمار الشخصيات القيادية الرئيسية عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام. كم كان عمر أبي بكر الصديق عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام؟ 61 سنة. طيب وكم يكون عمر بن الخطاب اللي هو أصغر منهم بحوالي أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام بس 12 سنة؟ يكون 51
وأصغر من النبي صلى الله عليه وسلم ب 49
سنة. كم يكون عمر سيدنا علي بن أبي طالب؟
علي بن أبي طالب لا يتجاوز 33
أسلم وهو في السابعة؟
في التاسعة لبث 10 سنوات في مكة 13 سنة في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم
إذا 9 13
21 وعشر سنوات في المدينة
31 وشوية ونيف يعني يقول لأنه فإذا بين 31 و 32 العمر. المسألة الثانية في البخاري في صحيح البخاري
ماذا نستفيد من ذكر أعمارهم؟
أنا الناس اللي لو كنا الآن نحن نعيش في تلك الفترة لو كان عندنا فضائيات لو كانت عندنا صحف جرائد في ذلك الوقت تصدر وعندنا الآن أرشيفها كما نستطيع أن نحصل الآن على أرشيف الجرائد وشفنا أبرز المرشحين للخلافة فالسن بيكون فاكتر بيكون معطى من المعطيات له اعتبار يعني السن. واضح أن الإمام علي في تلك الفترة كان
شابا
يعني كان أول شيء مازال أمامه الفرصة إذا أخذنا بهذا المعيار للحكم والذين تقدم عليه الذين تقدم أو تقدموا عليه كنا خلافة كانوا أكبر منه في السن. المسألة الثانية اللي نحب نبحثها معه
هو أيضا اختارهم علي رضي الله عنه كان من رشحهم أيضا.
طيب المسألة الثانية هذا الحديث أقرأ عليك من البخاري الحديث رقم من صحيح البخاري 3668 في ومورد الأخ الدكتور علي الصلابي من علماء ليبيا في كتابه عن ابن الخطاب يقول المهم الرواية لأن عقب وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير لازم يكون في مهاجرين عشان يخطبوهم بهذه الصيغة فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه
أبو بكر
ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء فقال الحباب بن المنذر لا والله لا نفعل منا أمير ومنكم أمير فقال أبو بكر لا ولكن الأمراء وأنتم لكن نحن يعني الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا يعني قريش هنا والعرب وأعربهم أحسابا فبايعوا عمر أو أبا عبيدة فقال عمر بل نبايعك أنت وأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس ثم في إضافة هنا أنه المؤلف الصلاب يقول فرضي الله عن عمر وأرضاه فإنه عندما ارتفعت الأصوات في السقيفة وكثر اللغط وخشي عمر الاختلاف. ومن أخطر الأمور التي خشيها عمر أن يبدأ بالبيعة لأحد الأنصار فتحدث الفتنة العظيمة، لأنه ليس من اليسير أن يبايع أحد بعد البدء بالبيعة لأحد الأنصار. فأسرى عمر رضي الله عنه إخمادا للفتنة وقال للأنصار: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يؤم الناس؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. ثم بادر رضي الله عنه وقال لأبي بكر: ابسط يدك. فبسط يده فبايعه، وبايعه المهاجرون ثم الأنصار. الآن هناك نظرية أخرى في حكم التاريخ الإسلامي تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر المسلمين بولاية الإمام علي بن أبي طالب، وتؤول الولاية هنا بمعنى الحكم، أنه هو الحاكم المقبل، هو الحاكم من بعده. السؤال اللي يعني يفرض نفسه فرضا: هل كان ممكن للمهاجرين وللأنصار أن يدور بينهم مثل هذا الحوار لو كانوا فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم نصا صريحا على أن الحكم من بعده للإمام علي؟
طبعا بلا شك أنهم لا يمكن، أنهم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلوا من بعده عليا لا يمكن أنهم يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، خاصة أن عليا كان راشدا رضي الله تعالى عنه، عاقلا مجربا شجاعا، وهو أهل رضي الله تعالى عنه لتولي أمور المسلمين. إنما هم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم في كثير من الأحيان أبا بكر، قدمه في الصلاة، قدمه في كان إذا تكلم قال: ذهبت أنا أبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، كان يثمر معه هو أبو بكر هو وعمر. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينص على مثل ذلك، بل إنك إذا تأمل في نصوص علي رضي الله تعالى عنه في نهج البلاغة، أنا معي بعض النصوص تبين أن علي رضي الله تعالى عنه نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد إليه بذلك، بل إن في يعني في معتقد بعض الطوائف أن الإمام إذا نص عليه أن يكون إماما وتخلى عن الإمامة فإنه يكون بذلك كافرا، كما أنه لو أن إنسانا كفر بجميع الأنبياء، يعني مثلا يقول ابن بابويه القمي يقول: اعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين علي ولا إمه من بعده أنه كمن جحد جميع الأنبياء، واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء ثم أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في اعتقادات القمي صفحة 111. ويقول الطوسي: ودفع الإمامة كفر، كما أن دفع النبوة كفر، لأن الجهل بهما على حد واحد، كما في تلخيص الشافعي.
هذا الاستشهاد مثلا يعني أنه أنت أنت محمد الدكتور العريفي، دكتور محمد العريفي، إذا أنكرت الإمامة فكأنك إذا جحدتها عن الإمام علي فكأنك يعني في حكم من كفر.
إذا جحدها عن نفسه دكتور،
لا السؤال هو الآن على
جحدها عن نفسه،
لا يقول، لأنه طبعا في التأويل أنه ربما اتقى، يعني عمل مارس التقية وضحى لصالح جماعة المسلمين، ولكن
هذا ما لا دليل.
لكن لحظة، مش هذا سؤال يعني عن هذا، هذا أمر يعلمه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هذا أمر في خاصة نفسه بينه وبين الله عز وجل، فنحن لا ندخل إلى قلوب الناس. ولكن أنا أتكلم عن الأنصار الذين نصروا النبي عليه الصلاة والسلام، الذين يعني أقسم النبي عليه الصلاة والسلام بعد حنين وبعد الطائف أنه لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلك شعب الأنصار،
وقال آية الإيمان حب الأنصار،
نعم، ودعا دعا الله عز وجل أن يرضى عن الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. هل يمكن لهؤلاء الناس، وفي القرآن الكريم طبعا الآيات في مدحهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ أنا سؤالي فقط: هؤلاء الناس لو عرفوا بالموضوع هل كان ممكن يدور هذا الحوار؟ هذا الحوار تاريخي ومتفق عليه، أنه منا أمير ومنكم أمير، يعني فيني في نقاش وجدل، لم تكن هناك حجة قاطعة لأحد في أمر الولاية. هل كان ممكن يدور الحوار لو كانوا يعلمون أن الإمام علي موصى له بشكل رسمي وواضح بالخلافة؟
تقدم معنا يا دكتور أنه الصحابة وأبو بكر كان أقل من هذا، كانوا ألزم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف في أمر عظيم زي الإمامة يوصيهم ويتركوه؟ والله ما فعلوا. ولهذا هذا مما يدل على القضية كانت اجتهاد، ولذلك عمر وأبو بكر ليش ما قالوا تعالوا المهاجرين، تعالوا نضرب الأنصار ونغصبهم على الخلاف؟ لا، أقنعوهم بإقناع علمي حوار، قال: ألم يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في كذا؟ ألم يجعله يؤم بالناس؟ فأقنعوهم بالحوار العلمي وقال لهم: هذه سنة نبيكم، التي يدل أن هذا أفضل الناس، ولذلك اقتنعوا ولم يعارض لا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الأنصار، كلهم وافقوا، وكما قلت حتى علي رضي الله عنه وافق على هذا.
وفي الصحيح في البخاري دكتور،
نعم،
أن العباس رضي الله تعالى عنه في أثناء مرض النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بعلي رضي الله عنه،
أقبل إلى علي،
أقبل بعلي أمسكه بيده وقال تعالى يا علي، ثم قال تعالى بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أعرف في وجوه بني هاشم الموت. يقول أنا من خلال خبرتي، أنا كبير في السن، إذا واحد من بني هاشم قريب من الموت أنا أعرف من خلال وجهه، فتعال بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يعهد بها إلينا.
طيب.
فقال علي رضي الله تعالى عنه والله لئن جئناه فمنعنا إياها لا يعطيناها الناس من بعده أبدا، ولكن اسكت عن ذلك فسكت. فلو كان علي يعلم أن النبي صلى الحديث في البخاري يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يعطيهم يعني الخلافة من بعده لقال نعم تعال حتى نؤكد على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن نفس علي يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبا بكر فليصلي، تعال يا أبا بكر، اذهب يا أبا بكر، فيشعر علي رضي الله عنه وهو إمامنا وسيدنا بلا شك، يشعر كما يشعر بقية الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يوحي إلى الناس بطريق غير مباشر أن ترى إذا أنا غير موجود اللي مسؤول من بعدي أبو بكر.
هناك أيضا رواية في البيهقي في كتاب اعتقاد يعني عن ابن عباس يقول دخلت على عمر حين طعن فقلت أبشر بالجنة يا أمير المؤمنين، أسلمت حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، وقوبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، ولم يختلف في خلافتك اثنان. هذا من هذا كلام واحد من آل بيت رسول الله وهو ابن عباس، وقتلت شهيدا، فقال أعد عليك لما أعد عليه، ثم تمنى أنه يفسد يوم القيامة ولا يؤاخذ بأي شيء. هذا أيضا دليل أنهم أجمعوا، وهذه كلها نصوص صريحة أنهم كلهم اتفقوا على إمامة أبي بكر، ثم جاء قضية.
إذن الآن كيف نصنف هذه المجرى السقيفة ودور عمر بن الخطاب بالذات هو موضوعنا رضي الله عنه، دوره الآن في المسألة هذه، ترشيحه لأبي بكر الصديق، مبادرته هو للبيعة، رأينا هنا الطلاب يقول وينقل عن آخرين وقول أن هذه كانت خطوة ذكية، لأنه لو طبقه أحد وبايع لي مثلا لسعد بن عبادة بتكون مشكلة بعدين التراجع عنها، كان واضح أنه من يبايع أولا الناس سوف يضطرون للقبول. كيف نتكلم الآن عن دوره هذه في هذه اللحظات، كيف تصنفون، كيف تقيمون، ماذا نقول؟
أنا أقول هو كما قلنا أن عمر رضي الله عنه محدث ملهم، وكان يسبق الناس كلهم في اتخاذ المواقف ويبادر، ولهذا هو كان أسبق من غيره في تقدير الأمور، ولذلك مباشرة قام وبايع أبا بكر رضي الله عنه. لكن انظر حتى في موقف عمر لم يقتصر على المبادرة، لكن أقنع، هيئ الناس نفسيا، وجاء لهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يدل على أنهم كانوا يدينون دين الله عز وجل أن أبا بكر أفضل رجل في وقتهم. فعمر رجاحة عقل التي قلناها في الحلقات السابقة ومبادرتهم، وكان رجل شجاع يبادر فيحفظ بيضة المسلمين. ولو حدث قتال وخلاف ترى هذه مشكلة كبرى أيضا، لأن كان هناك بدأ الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بدأت العرب ترتد، ولذلك أنقذ الموقف، ولو كانت الطامة أكبر من هذا.
هو طبعا هذه لازم الناس يذكرها جيدا، لأنه أنا قريت كتاب عن تاريخ الإمارات العربية المتحدة في بدايات القرن العشرين الميلادي والقرن الماضي، القبائل هذه النزاع بينها والحروب كانت أشياء مروعة بين اللي هي الآن الإمارات الحمد لله متحدة وأمرها مستقيم، والبدو خاصة والناس اللي يعيشوا على الإغارة وعلى مخالفة النظام والقانون متربصون بالدولة الإسلامية الأولى الوليدة، كما قلت يعني لو الأمور بقيت فوضى، هي الأمور لم تبقى فوضى والدولة واجهت تحديات
أحسن
يعني عظمى أو كبرى من خلال حركة الردة. إذا ما تقول أنت يا أمر في مرة أخرى في توصيف دور عمر بن الخطاب في تلك اللحظات المهمة؟
أنا أقول أيضا نقطتين مهمتين. أولا قد يقول بعض الإخوة ممن يسمع يقولوا الآن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ميت وانشغلوا عنه وهو متوفى وعن تجهيزه عليه الصلاة والسلام والعناية به ومضوا يتنازعون على الحكم، قد يقول بعض الناس ذلك، فأقول إن هذه في الحقيقة حركة ذكية. وأنت ذكرت بالأمس دكتور مثال لطيف عن أحد رؤساء أمريكا لما
كندي لما وكيل
مباشرة
جونسون طول
نعم مباشرة، لأجل أنه يعني ما تضطرب الأمور، المدينة كان فيها
كذلك في إيران لما توفي الإمام الخميني في النظام الإسلامي القائم على المذهب الاثنى عشري، لما توفي الإمام الخميني قبل دفنه
عينه
مباشرة تم ترتيب تولي خامنئي،
لذلك المدينة لم تكن المدينة سليمة من المنافقين. الله جل وعلا يقول ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، فكان الصحابة يخافون لو تأخروا بالعناية بالنبي عليه الصلاة والسلام وتجهيزه وغير ذلك، واستمر الأمر يعني يوم أو يومين مثلا، وتلقي التعازي وغيره، يأتي من المنافقين، يأتي من الروم، ممن يتربصون بالمسلمين الدوار أن يفسدوا عليهم. هذا أمر. الأمر الثاني، سيدنا وإمامنا علي رضي الله تعالى عنه لو كان يشعر أنه أحق بخلافة من أبي بكر وأحق بها من عمر وأحق بها من عثمان، كان ما سكت طوال قرابة 20 سنة. يعني هذا أبو بكر سنتين وسكت علي، قلنا مشيناها يمكن فعلها خوفا من الفتنة وفعلها تقية. هذا عمر 12 سنة علي ساكت ما قال شيئا، 12 سنة تمر ما استطعت أن تجد فرصة لتستعيد الإمامة لك. ثم ينتهي عمر رضي الله تعالى عنه ويستشهد، ثم يتولها عثمان ويلبس عثمان سنين، ثم بعد ذلك تكون إلى علي. فلو كان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرى بأنه أحق بالخلافة من أبي بكر، إذ فاته منازعة أبي بكر على أقلها يأخذها من عمر، فاتني عمر أخذها من عثمان. لكن كون علي رضي الله عنه يرغب مثل هذا الترتيب، خاصة أننا ذكرنا فيما سبق أن ابنه محمد بن الحنفية قال يا أبي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. يقول ثم خشيت أن يقول عثمان. إذن الناس مقتنعين أن الترتيب هذا، خشيت أن يقول عثمان. قلت ثم أنت؟ قال ما أبوك إلا واحد من المسلمين كما
ثبت. هذا طبعا وهذا من فضل الإمام علي
بلا شك،
كرم الله وجهه
بلا شك،
فهذا تواضعه يعني
بلا شك، هو بلا شك، ولا فهو إمام
مقامه عند المسلمين يعني،
وهو ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه فاطمة الزهراء، وتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في حجره ورباه في بيته بلا شك.
فمقاتل شجاع وبحر بحار العلم والتواضع
بلا شك، بلا شك،
ولا شك أن أغلب المسلمين يظنون، مش يظنون، يوقنون أنه لو استقام الأمر له في خلافته وكانت صفوف المسلمين متحدة كما كانت أيام عمر بن الخطاب لكان ربما الإسلام تقدم أيضا أضعاف مضاعفة أكثر، لأن الأمة انشقت على نفسها في تلك الفترة وأصبح بأسها بينها شديدا. فلما لما كانت الأمة متحدة ما شاء الله في سنوات قليلة غيرت الدنيا كلها. الآن طبعا المعطى وأن عمر الخطاب عاد في اليوم التالي في المسجد، لأن الأمر لم يحصل فقط في الصقيفة.
أي نعم، قام عمر رضي الله عنه
اليوم الثاني اجتمع مرة أخرى، جمع بحضور عموم المسلمين وشرح موقفه للناس.
طبعا الموضوع دكتور انتشر بين الناس يعني من قصة المدينة أصلا في تلك الأيام، يعني ما كان عدد سكانها 4 مليون. يعني المدينة أتصور يعني أستطيع أن أذكر لك عدد سكانها تقريبا على اعتمادا على المعارك التي حصلت، يعني في معركة أحد التي كانت في السنة الثالثة، الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للقتال من الرجال 950، ثم رجع 250 أو 300 من المنافقين، وبقي 600. إذا معنى ذلك أن مع النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع أن يخرجوا إلى أحد في السنة الثالثة، معنى ذلك أن أصلا اللي كان موجود من الرجال في المدينة في السنة الثالثة للهجرة قد لا يتجاوز الآن يعني 500 رجل.
بس الفتح طلعوا مع 10,000.
إيه نعم، لكن ما سكنوا في المدينة.
كان جيد يعني أهل المدينة وجاء إليها
من قبائل وقطان إلى غير ذلك. لكن سكان المدينة، شوف إذا كان في السنة الثالثة ما فيها إلا قرابة 1,000 رجل، إذا في السنة 10 أو 11 عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كم سيكونون؟ 50,000؟ 60,000؟ أكاد أجزم أنهم لا يتجاوزون 8,000، 9,000 إذا قلنا قد بلغ الصغير وسكن إليها إلى المدينة من كان من
خارجها. أنا قصدنا الترشيح الذي حصل في الثقيفة ثبت في اليوم الآتي في المسجد.
انتشر الخبر بين الناس وجعل الناس خلاص صار عندهم مسلم أن الصحابة اجتمعوا، ما واحد منهم اعترض، اجتمعوا وقرروا ذلك، سمعنا وطعنا، وأهم شيء اجتماع قلوبنا كما أن الله ألف بين قلوبنا ينبغي أن لا نفرق بينها. رقى عمر رضي الله تعالى عنه في اليوم الثاني وأعلن الناس ذلك، وخطب الخطبة المشهورة لما قال أيها الناس إني كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله ولا كانت عهدا، لأنه قال غيبة غاب ثم سيعود، والآن يصحح كلامه البارحة، قال ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني كنت أرى أن رسول الله سيدبر أمرنا يقول يكون آخرنا، وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى نبيه إلى آخره. ثم قال فقوموا فبايعوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية اثنين إذ هما في الغار، فبايعوه، بايع الناس أبا بكر البيعة العامة، ثم بعد ذلك طبعا البيعة العامة غير بيعة الثقيفة، بيعة الثقيفة بايعه يعني أولو الأمر والنهي وأولو الرشد من الصحابة، وأقبل بعد ذلك من الناس من بايعه أثناء الطريق، ثم بايعه بقية الناس في المسجد.
طيب الآن لو نظرنا إلى هذا الموقف أيضا من الناحية التاريخية وقارناه في تلك الفترة إلى ما يجري في عند هرقل يعني عظيم الروم وحاكمها من امبراطور الروم، وإلى ما يجري في يعني في المملكة ولا في الامبراطورية الفارسية كسرى وأولاده، إذا كنا نستطيع أن نستحضر في تلك الفترة موقفا مثل هذا الذي يجري في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، أن الناس يجتمعون ويتشاورون ويختلفون من يكون الأمير، هل يكون من الأنصار، هل يكون من المهاجرين، هل يكون أبو عبيدة، هل يكون عمر، هل يكون أبو بكر،
ثم يتفقون في اللحظة،
أم أن ذلك المشهد كان ذلك الموقف كان موقفا نادرا في الحقيقة في تلك لا نعرف له مثيلا في الإمبراطوريات الأخرى والدول الأخرى، ولعله ما زال نادر لحد الآن في كثير من الدول العربية. لا نستطيع أن نستحضر الآن، مثلا الآن قاعد أطرح سؤال وبسرعة أفكر في دولة عربية أقدر أقول مثلا مات زعيمها والناس تسمع هكذا الطريقة علنية ويتناقشوا على فلان وفلان وده يقول أنا من الأمير ولا من الحاكم، ما قادر أستحضر، كلها مرتبة. الآن هي زمان الأنظمة الملكية أصلا معروفة مرتبة، لكن كانت الجمهوريات يقال عنها جمهوريات فيها انتخابات، لكن حتى الجمهوريات أصبحت جملوكيات ومعروف كل شيء مرتب فيها. فالآن الشيخ العريف يقول لي حتى لبنان، حتى لبنان أظن الآن مرتبة لأنه بالتمديد وبالأمور دي، لهو سبب التمديد للرئيس ملا حود قرب يضيع لبنان كلها. فالآن سؤالي لك هو هل عندكم التعليق، لأنه لا إذا تستحضروا قولوا لي، لا أعرف دولة في تلك المرحلة فيها مثل هذا الموقف الديمقراطي أبدا.
ما في شك، لذلك كان دولة فارس والروم هو ملك يتوارثوه، ولذلك جاء بعد ملك فارس ابنه أو بنته. ولهذا أنا أقول أيضا هذه من الخصائل الإسلام التي رفعت من شأن العرب، وكان يحترم عقول من حوله. ولذلك حتى عمر تربوا في بني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما تولوا هم الزمام تعاملوا بهذا المنهج الذي عامله النبي صلى الله عليه وسلم، كان الأمر بينهم شورى ويتراحمون فيما بينهم. ولم يكن شوف أبو بكر يعني فيها منصب، قضية في منصب، يقول خذوا هذا عمر وهذا أبو عبيدة، ما قال أنا، تواضعا منه، هو يريد الآن ما هو الأصلح المسلمين.
خليني الآن نسمع تعليق من عبد المنت الجوال اللي نسيته وقاعد يعمل لنا فيه. جماعة عاوزين يكلموك شنو في البرنامج، حيدوك توصية ولا حاجة؟
لا
تذيك حصلت معي في بعض البرامج من قبل بالتليفون الأمور تي في،
لا لا أبدا
أبدا ما في حاجة.
هذا الجوال عندك،
هذا الجوال عشان السادة المشاهدين يعرفون نخليه هنا فتكون فيه توصية.
نسيت
الجوال. طيب الآن الأخ عايد الدسري متصل عنا له مداخلة وعدناه بها من كم مدة، أظن أمس ما حصلها أول أمس كان في آخر البرنامج، ومع ذلك لن نعطيه وقت كثير بسبب ضغط الوقت. أول حاجة أرحب بالأخ عايد الدوسري، ثانيا أطلب منه أنه مداخلته تكون متفقة مع ما تحدثنا فيه في الأمس واليوم وتدفع الحوار في مساره هذا، وأنا واثق أنه يفعل ذلك إن شاء الله. أستاذ عايد السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة للدكتور الفاضل محمد الهاشمي وفقه الله، وللشيوخ الفضلاء فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي وفضيلة الشيخ الدكتور ناصر الحنيني. حقيقة أني مشايخ الكرام يعني كم يفرحني ويسعد صدري هذا الأسلوب الراقي والحضاري في التعاطي مع الآخر. سعدت جدا يعني بهذا الحوار وهذه الابتسامة المشرقة وهذا الصبر والتحمل وهذه الكلمات الطيبة الأخوية الصادقة في التعامل مع المخالف في الرأي وهذا التعامل الدعوي الرائع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويسدد خطاكم. مشايخنا الكرام والإخوة الذين يستمعون إلينا، هذه خاطرة أتمنى أن تجد آذانا صاغية. الإخوة الذين يختلفون معنا في الرأي أقول لهم وفقهم الله، نحن في حلقات تعرف سيرة وفضائل وحياة أحد الصحابة وليست مناظرة، فلماذا تقلب لمشادة وقد مر بكم سيرة الصديق وتلتها سيرة الفاروق وسيليها إن شاء الله سيرة عثمان وعلي سيدنا رضي الله عنهم جميعا، فلماذا تضيق الصدور بمجرد عرض سيرة هؤلاء وحسناتهم وجهودهم لنتعلم تقبل الرأي الآخر بنوع من التسامح؟ بارك الله فيكم. في سياق هذا الموضوع لدي خاطرة عقلانية يا دكتور حول قضية الخلافة. أقول يعني إذا كان البعض قد يخالفنا في إيمان وصلاح وتقوى عمر رضي الله عنه وأرضاه ويصر أن يتصل من أماكن بعيدة ليثبت انحراف عمر الفكري أو عدم إسلامه أو عدم إيمانه أو أنه اغتصب الخلافة إلى أخ، فأنا لدي سؤال أتمنى أن أجد له إجابة. إذا فرضنا أن الفاروق عمر كما يعتقد البعض كذلك، فإنني أعلم أن على طاري رؤساء الدول الذين ذكرتهم، فأنا يعني أعتقد وأعلم أن عقلاء الناس يعلمون أن الإنسان حينما يعمل انقلابا سياسيا أو يستولي على سلطة فإنه لا يعمل ذلك إلا لمصلحته الشخصية المادية الدنيوية من أبهة المنصب ونهب خيرات البلاد وظلم الناس وسرقة أموال الشعب. لكن حينما نشاهد سيرة عمر رضي الله عنه نجده من أعدل الناس وأزهد الناس وأشدهم ورعا وتقوى، لم يأخذ لنفسه شيء ولم يورث لقبيلته شيء، على العكس من ذلك كان متشددا مع نفسه ومع أهله ومع قبيلته. وكان لا يجد
أتعبهم
حبا واحدا.
أتعبهم إتعابا شديدا حتى يمكن لو لم يكن خليفة لكن وضعهم أحسن.
نعم صحيح. وكان لا يجد إلا ثوبا واحدا فيه الرقع الكثيرة. ومات رضي الله عنه وأرضاه مديونا. فبأي شيء انتفع من الخلافة؟ وإذا ذهبنا لما هو أبعد كما يعتقد البعض من أن عمر رضي الله عنه كان منحرفا فكريا أو مطعونا في إسلامه، فأحب أن أسأل لماذا كان يدافع في خلافته عن دين الرسول صلى الله عليه وسلم في حروب الردة؟ لماذا لم يتحالف مع العرب ضد الإسلام للقضاء عليه؟ ولماذا لم يتحالف مع الروم أيضا وهم يتربصون بالإسلام والمسلمين؟ لماذا لم يشجع تلك الحركات التمردية الوثنية كدعوة مسيلم الكذاب وطليح الأسدي وسجاح لتقويض دعائم الإسلام؟ لماذا وقف هو والصديق وقفتهم الشجاعة ضد حركة الردة؟ أنفذوا أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم في إنفاذ جيش أسامة ولم يخرجوا من خلافتهم بأي فائدة دنيوية كدراهم أو دنانير أو قصور، وهذا هو طبع الطامحين أو المنافقين. تصوروا أن مكان عمر الفاروق رضي الله عنه المنافق عبد الله بن أبي سلول بحكم أنهم اتفقوا على نفاقه، تصوروا أن هذا المنافق هو الذي تولى الخلافة، ماذا كان سيفعل؟ وهل سيرضى الصحابة فهو الخليفة؟ إخوتي الكرام حفظكم الله وبارك فيكم، أليس من الواجب أن نبتعد عن التفكير في حياة أصحاب وتلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم بعقلية المؤامرة ونستبدلها بحسن الظن وسلامة الصدر استجابة لله الذي يقول والذين جاءوا من بعدهم، من بعد الصحابة المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا دكتور محمد والشيخ الكرام، ألا يحمل ولله الحمد أهلنا في الشام وأهلنا في العراق وأهلنا في إيران معروفا كبيرا لعمر يتجلى في المحبة والتقدير له، لأنه بفضله بعد الله دخلت وعرضت تلك البلاد الإسلام لأول مرة على يد عمر؟ ألم يدخل أهل العراق والشام وإيران الإسلام على يد عمر رضي الله عنه؟ أليس أقل معروف لهذا الرجل العظيم أن نذكره بالخير ونفرح بفضائله؟ أليس هذا أقل واجب نشكره؟ لماذا نقترف طرفي نقيض معا؟
أخي عايل، لا أريد كمان أن تعطي انطباعا، اسمح لي يعني، مع أن أعرف أن ميزك، ولكن لا أريدك أن تعطي انطباعا خافيا للناس. فمليار ونصف من البشر لا يذكرون هذا الرجل إلا بالتبجيل والإجلال وبالدعاء له وبالاعتراف بفضله على الأمة كلها. فلا أريدك أن، لأن قد يسمعك سمع فيظن أن الأمة يعني جحدت مقام الرجل أو فضله أو سابقته. أرجوك أن لا يفهم من كلامك هذا.
لا أبدا، أنا بالعكس أصر على أن أهلنا في الشام والعراق وإيران والسعودية وكل مسلم يحمل ولله الحمد المحبة وال يعني الشكر والتعظيم لهذا الرجل العظيم. ولذلك أنا أعتب على البعض أنهم ينظرون لجيل الصحابة رضوان الله عليهم وتلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم أنهم انقسموا إلى قسمين، أقلية تعد على أصابع يد معصومة، وفي المقابل أكثرية فاجرة منافقة. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس. يا دكتور محمد والله إن هناك لفظ لعلي بن أبي طالب منسوب لعلي بن أبي طالب في نهج البلاغة كلما قرأته يعني علمت عظمة هؤلاء الأصحاب في قلب علي رضي الله عنه. يقول علي رضي الله عنه في الكتاب المنسوب إليه نهج البلاغة الجزء الأول صفحة 19 يقول لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، استمع إلى كلام علي وهو يخاطب جيشه، يقول لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فما أرى أحدا يشبههم منكم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا وقد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وخدودهم وخدودهم ويوقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، إذا ذكر الله حملت عيونهم حتى تبتل جيوبهم ومادوا كما ينيد الشجر يوم الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاء للثواب. وقال رضي الله عنه خمص البطون من الصيام، ذبل الشفاه من الدعاء، طفر الألوان من السهر، على وجوههم غبرة الخاشعين، أولئك إخواني الذاهبون، فحق لنا أن نضم إليهم ونعض الأيدي على فراقهم. وقال في نهج البلاغة الجزء الثاني صفحة 222 في عمر لله بلا عمر، فقد قوم الأمد وداوى العمد، خلف الفتنة وأقام السنة، ذهب نقي الثوب سليل العيب، أصاب خيرها وسبق شرها، أدى إلى الله طاعته واتقاه بحقه. وهذا في زمننا المعاصر أحد أحفاد علي رضي الله عنه، وهو الأستاذ السيد أمير علي من الهند، وهو شيعي فاضل من سلالة علي رضي الله عنه، يقول في كتابه المختصر تاريخ العرب صفحة 27، يقول: كان عمر رضي الله عنه رجلا عظيما حقا، لما تولى الخلافة تتابعت مجهوداته الضخمة حين ذاك في منح السعادة لشعوب البلاد المفتوحة. كانت خلافة عمر رضي الله عنه ذات قيمة عظيمة وغناء كبير الإسلام، إنه من الناحية الخلقية ذا سيرة وطبيعة قويتين. أما في شأن العدل فكان ذا مبدأ صلب وشعور مرهف يمتاز بنضج السيرة وقوة العمل. لقد كانت وفاة عمر رضي الله عنه خسارة فادحة وحادثا كبيرا للإسلام. لقد كان يتجول في جوف الليالي ليتفقد أحوال الناس من غير حارس أو شرطي، هكذا كان يعيش أقوى حاكم. هذه هي نظرة بعض الشيعة المنصفين.
طيب،
هذا هي كلمتي، وعندي تعليقات قصيرة على ما ذكر في الحلقة في الماضية.
شو رأيك نأجل التعليقات إلى موعد آخر، لأنك كلمتك هذه كويسة وما شاء الله وافية و...
بارك الله فيك. أنا طيب كما تشعرون عندي عدة تعليقات، قد أقتصر على تعليقين
لأنه عندي الوقت ضغط علي، وعندي بعض إخوان متصلين منتظرين من فترة في التليفون. طيب، وضاعت الأخت أمينة من الجزائر، كنت أود نسمع.
إذا بتعليق لا يتجاوز النصف دقيقة.
طيب 30 ثانية تفضل.
بارك الله فيك. لدي نقاط أريد أن يعني أعقب عليها، لكن لأجل الوقت أكتفي بواحدة. قد يسأل بعض الإخوة ويقول: يعني لماذا انشغل الصحابة رضي الله عنهم في أمر الخلافة والاختلاف حولها قبل دفن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولا شك أن هذا السؤال في البداية يبدو عقلانيا، وللجواب عليها أقول: نقول إن جسد النبي صلى الله عليه وسلم أطهر من الماء الذي سيغسل به بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، والله قد تكفل بغسله وغسلته الملائكة صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخوف ما يخاف على أمته هو الاختلاف، ولذلك كان حله هو أهم الأولويات في حياة الصحابة رضوان الله عليهم. والدليل على ذلك أن نبي الله موسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأشد التسليم كان من شدة ألمه وفزعه من اختلاف قومه وما وقعوا فيه من بعده من خلاف وعبادة عجل، ماذا فعل موسى عليه السلام لما رأى قومه اختلفوا وعبدوا العجل؟ ألقى الألواح التي هي كلام الله وأخذ برأس ولحية أخيه النبي هارون. كل ذلك لماذا؟ جزعا مما حصل لقومه من الاختلاف. فالصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأسهم الصديق فقهوا هذا الأمر، وأن أعظم أمر يهتم به النبي عليه الصلاة والسلام هي وحدة المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد بين قلوب المسلمين، وأرجو التعقيبات إلى غدا إن شاء الله. سأل الله خطاكم وجزاكم الله خير.
شكرا جزيلا أستاذ عايد الدوسري على هذه المداخلة، ورحب بالاتصالات. كانت معنا الأخت أمينة من الجزائر، خطها ضاع، نعتذر للمتصلين من الجزائر لأنه في إخوان آخرين من الجزائر أرسلوا لي فاكس ما زالوا غاضبين من الأخ الجزائري اللي اتصل ينتقد أو يقول أنه عنده كتب عن سيدنا عمر، والحقيقة يعني رسائل غاضبة جدا، وبعضها ما معتذر من شدة الغضب لا أستطيع أن أن أن, أن أقرأها، ولكن المهم هم قالوا كل أهل الجزائر وأهل المسيلة، يبدو أن المدينة اللي عندها علاقة حتى بالأخ كان الحدث، كلهم قالوا جاهزين، هم أول محبي عمر بن الخطاب وأول مدافعين عنه.
جزاهم الله خير.
فهذا الأمر يعني الأخ اللي بعث لي الإخوان اللي بعثوا لي الفاكس يكونوا عارفين، ويعني مش ما أستطيع أن أقرأ غضبهم القوي على الأخ المتصل لأني ما أحب أروج الغضب، ما إحنا قلنا نسامح أحسن. الأخ أحمد في الرياض متصل بينا، ثم الأخ أبو بنان، ثم الأخ إياد سامي الرأي. أستاذ أحمد في الرياض الدور لك، مرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لك يا أخ محمد ولضيوفك الكرام والشيخ عايض الدوسري على ما ذكر.
الله يسلمك.
أريد أولا أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
محمد رسول الله والذين معه.
نعم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا بما هم في وجوههم من أثر الصلاة
يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الآية قريناها، نعم، فما هو استشهادك به؟
استشهادي أخي الكريم والمعذرة، أقول من فضل عمر أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه عندما قال أشداء على الكفار، فقد نزلت هذه فيه، فقد أثنى الله عليه سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وأثنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث عدة، لعلي لو أذكر أن أقول في معنى الحديث ولا أذكره نصا، أن الرسول عليه السلام قال: لو نزل الوحي على رجل من بعدي لنزل على ابن الخطاب، وقال: والله ما سلك عمر طريق إلا وسلك الشيطان طريقا غيره. وعمر فضله واسع لا يكاد أن أحصره، ولكني أريد أن أضيف وأعقب على الأخ الذي اتصل أمس وهو الخزاعي وقال إن من ذنوب عمر سب الإمام علي 80 سنة، وكان سببا عمر في سبه حيث أنه نصب معاوية على بلاد الشام. أقول أن علي رضي الله عنه عندما تولى خلافة لم ينزع معاوية عن ولاية الشام، بل ثبته عليها كما كان لعمر. فلماذا تحسب على
لا
عمر؟
لا المعلومة هذه غلط. هو في التاريخ المغيرة بن شعبة قال للإمام علي ما معناها، لأنه حابين نترجمها باللغة تبعنا.
نعم.
معاوية رجل والي خطير ومتمكن، لا تعزله فورا، خذ بالراحة لحد ما تثبت الوضع هنا في المدينة المنورة، تستكمل سلطتك ثم تعزل معاوية. والإمام علي لم يشأ ذلك، أراد أن مباشرة يواجه معاوية، وهذا كان ربما واحد من أسباب يعني تمرد والي الشام آنذاك وظهور الخلاف. لكن هذا نعود إليه مرة أخرى. أحمد شكرا جزيلا لك.
أشار لقضية لعن علي رضي الله عنه المال، هذه مكذوبة ونحن نطالب بالسند الصحيح. لم يثبت أن عليا لعن في منابر بني أمية أبدا، بل كانوا يترضون عليه. معاوية ورضي الله عنه كان يترضى عنه.
احنا ترى بحثناها أمس تاريخيا
صراحة،
إيه بعد ما تكلم الخزاعي الشيخ الخزاعي بحثناها حقيقة تاريخيا، ما وجدناها ثابتة. أنا ودي يعني لو
وثقنا
وثقنا حتى نزداد علما يعني.
ولا يظن أحد أن يلعن
علي رضي الله عنه.
وين آل بيت رسول الله شجعان؟
وين آل بيت؟ وين الصحابة؟ وين بيسكتون 80 سنة وخطيب يخطب ويلعن هذا الرجل
المطهر
طهر النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة الزهراء؟ أعوذ بالله يعني.
نعم.
الأخ أبو بنان جاء دوره، تفضل. مرحبا بك.
الله يبارك فيك يا دكتور تقيم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
حياك الله وضيفك الكريم ومشاهدينا الكرام.
أهلا وسهلا.
الحقيقة أنا دائما ما زلت مستغرب من إخواننا أهل السنة والجماعة من المشاهدين أنهم يبعثوا بهذه الاحتجاجات الكبيرة ومستغربين، وهم لم يسمعوا شيء في الحقيقة يا دكتور. لم نسمع شيئا من طعن في أصحاب رسول الله أبدا يا دكتور. أنا والله لو تكرمت علي، والله أنا أستحلفك بالله، هذه شيء بسيط فقط أريد أن أسمعك إياه. والله يا دكتور أنا أسمعك إياه المشاهدين بمرارة كبيرة يا دكتور، والله بمرارة كبيرة وغيرها أكثر. هذا رجل أيضا من نصر وهو مقيم ومبجل، ويأتيك بالصور ويفاءك مبجل في قم ويأخذ الرواتب في قم. أخي الكريم، المشكلة أن أخونا الدكتور من السعودية للأسف نسيت،
دكتور العريفي.
أه؟
الدكتور العريفي؟
لا دكتورنا المتصل
عايد الدوسري؟
عايد، دكتورنا عايد.
شيخ عايد.
كفاني بعض الذكر، المشكلة يا دكتور كفاني بعض، نعم دكتور عايد، كفاني بعض الذكر ما قاله آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحابة رسول الله. وأنا عندي الكثير يا دكتور، الذي يهمني في هذا الأمر أن اللعن الذي سمعتم وغيره كثير 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 كثير.
فهل أنت ممن يدعو؟
لحظة يا دكتور.
فهل أنت يا أبا بنان؟
نعم.
هل أنت ممن يدعو تامعيك ممن ربما فعل مثل الرجل الذي سمعتنا صوته؟
نعم.
هل أنت ممن يدعوهم لمراجعة الأمر؟
والله
يكفي عن ذلك، لعل ذلك يسر إن شاء الله أبواب اللقاء والتقارب بين المسلمين عامة.
دكتور أنا التقيت به في عدة أيام في غرف الإنترنت، أنا أدير غرفة في الإنترنت في الحوار بين الشيعة والسنة لعلمك، والتقينا به العديد من المرات وحاولنا معه، والله الذي لا إله إلا هو فانكلمته أنا، ولكنه للأسف أقول لك بكل صراحة غوي قد أطعن في الطعن في آل بيت رسول الله وفي أمهات المؤمنين. المشكلة الذي تهمني يا دكتور هنا هو أن هذا الأمر من الطعن ينسب إلى آل بيت رسول الله، وهذا مرير على القلب ينسب ويطعن في آل بيت رسول الله. ذهب الأمر إلى أن ينسى بنات رسول الله الذين ذكروا في القرآن قيل أنهم ليسوا بناته. ذهب الأمر إلى إنكار أبناء علي الذين ماتوا مع الحسين وقتلوا واستشهدوا معه. ذهب الأمر إلى إنكار أم كلثوم والطعن فيها في زواجها. أخي الكريم شيء لا يطاق يرتكز على عقيدة.
أنت يا أبو بناء
يوميا بقبره.
طيب أبو بناء أنت واضح من حديثك أنك تحب عمر الخطاب وتحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وترى في الأمر يعني مذهبا متوافقا ولا ترى في ذلك أي حرج ولا أي مشكلة. هذا ما فهمته من رأيك. ونحن يعني نحن الآن لأن موضوعنا هو تاريخي بعض الناس ممكن ينضموا لنا الآن في البرنامج يقول ما لهؤلاء الناس يتحدثون في أمر قديم. التفسير هو أن غرض البرنامج هذا هو تاريخي وبرنامج العودة إلى التاريخ القديم. في البي بي سي هناك بريطانيا في حلقات عن كرومويل مثلا عن الماجنا كارتا عن بريطانيا قبل 1200 سنة في برامج عن التاريخ الحجري من أصله ووجهات النظر المختلفة. فنحن الآن في برنامج في التاريخ وليس في برنامج في السياسة المعاصرة. أشكرك أبو بنان على اتصالك بارك الله فيك.
عندي كلمة لأخونا أبو بنان ربع دقيقة حتى من أخر أخواننا. أنا أشكره على غيرة جزاه الله خير لكن أقول يعني يبقى أن الطوائف الأخرى من المسلمين قوم أحيانا قد لا يتبين لهم الحق. ينبغي أن نتلطف معهم وأن نحرص على تأليف قلوبنا نحن وإياهم مثل ما قال الله تعالى لنبيه وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. يعني أنا أفرح لما يتألف قلبي أنا هنا وقلب أخي الذي في إيران وأخي الذي في العراق وأخي الذي في فنزويلا وفي البرازيل وفي مصر وفي تونس وفي في كل البلاد. ينبغي أن نحرص على أن نؤلف قلوب بعضنا لبعض وأن نبسط القول اللين الهين وأن ندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة وأن نحسن الظن بهم وأن نتلطف معهم بقدر المستطاع وأن لا نفتح المجال للمتربصين بهذه الأمة من أعدائها الحقيقيين من أن يفلحوا في يعني إحراق ما بيننا وبينهم من ائتلاف وقرب. بل إن شاء الله أنا أعرف كثير ممن كانوا عندهم أفكار عن عمر أو غيره ممن يعني رجعوا والله الحمد وتبين لهم الخير والصلاح. نسأل الله أن يهدينا
أمين أجمعين إن شاء الله. وإن شاء الله نسأل الله أن يسر سبل المودة والتعارف والتعايش السلمي من كل البشر أيضا.
هذا والله المقصود
من كل البشر. الأخ إياد السمرائي الكلمة لك مرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
يا أخي. تحية لك وللشيخين الفاضلين ومن هذا البرنامج ومن هذا المنبر. نحس بأن أمتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخير بوجوه طيبة مثل اللي عندك في الاستوديو ومثال الأخ الدافر الذي اتصل من السعودية. فعندي مداخلة بسيطة جدا ردا على الأخ والشيخ الخزاعي اللي اتصل البارحة يقول أنه هو شيخ عشيرة ونعرف أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دوما يكون مع رعيته الراعي مع الرعية. فماذا يفعل الدافر في لندن عفوا الخزاعي في لندن إذا هو كان شيخ
يا سمرة ما يدريك عن ظروف. أول شيء العراق أنت شايف الآن فوضى ومشاكل وحروب ولسه عنف وغيره. فإن كان عنده عذر وعنده عمل وقد يكون من 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 الذين اضطرهم عنف صدام وطغيان أن يغادروا العراق من سنوات فأنت لا عليك لا تهتم بأمور الناس الخاصة فلا أنت لا تعرفها. لكن أنت على حجة عرضها إن كانت لك حجة أقوى منها
يعني المشاكل الخاصة وإلى آخره. بس من المفروض أن يتطاول بمنزلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن
هو يترك كان ممكن إذا رد عليك هذه بجملة تسأل عن أسباب وجوده
فيه وهو ما يفعل ولا يجيب من الحكمة شيء لكي يقدر منزلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي ختام كلام أوجه تحية مرة ثانية إلى شيخيك الفاضلين وأتمنى أن تكون هذه البرامج دائما على المستقلة وبالأخص في شهر رمضان كي نتنير ونزيد علما من علمهم. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
بارك الله فيك. الأخ أبو أحمد فضل ثم الحاج وعد ثم الشيخ عبد الرحمن دمشقية. تفضل يا أبو أحمد في لندن.
السلام عليكم يا دكتور هاشمي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا إخوة الجالسين وإخوة المشايخ.
يا أهلا وسهلا بي.
أولا يا أخي ليس لا 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 مداهنة في دين الله يا أخي. الذي يتكلم على الصحابة كفر يا أخي. الصحابة رضوان الله عليهم منزهين من الله سبحانه وتعالى قد غفر من تقدم ومتأخر من أهل بدر. يا أخي إذا كان شخص يتكلم في أمير المؤمنين عمر الخطاب وصحابة رضي الله عنه وأرضاه فيجب أن يعلم أو يتعلم اللي يتعلم الصحيح وليس الباطل.
نعم نعم أخي. على كل حال أنا يعني مع ذلك يعني أنت شوية بس تحلمك لأنه في القرآن الكريم أرسل نفتح المصحف ونقرأ لك من الآيات فيها عرض لمن كذب النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا ساحر أو مجنون، فيها إبليس خلقه الله عز وجل ثم تحداه يعني دخل في عناد معاه وتعهد أن يظل في كل مكان يحفر ويكيد لبني آدم، سيرة الأنبياء من قبل موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام والذين كذبوه وغيره، هذه هؤلاء الأنبياء وفي حوار وخلاف وتنازع مذكور. تاريخ الإسلام يعني من هم دون الأنبياء مقاما يعني وارد عقليا أن يكون خلاف في التقييم وفي الأمور، ونحن في ساعة حوار. خلينا شوية أرحب صدر وإن شاء الله يظهر الحق إن شاء الله من خلال الحوار الحر الصريح. حاج وعد جاء دورك، مرحبا بك، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حييك وحيي الضيوف الكرام، ونحن مقبلون على فتح قناة الديمقراطية وهي من سلسلة قناة المستقلة، فنرجو الآن أن تمارس الديمقراطية قبل فتحها ويعطوني نقاط، لأن الأخوين طلبا أمور عديدة، منها يعطون مليون دولار ومنها أرادوا سند صحيح في سبي محاولة
بالاسترليني. يا وعد
واضح
طيب. بالاسترليني
انتظر من أدب الحوار أنه تسمع، انتظر بعد ما تكلمت. أولا في منهاج السنة النبوية المجلد رقم 7 ابن تيمية يقول كثير من الصحابة كانوا يسبون والتابعين يسبون علي ويلعنونه، في المجلد 7
لحظة، هل هو يورد من جهة قالت ويعلق عليها؟
جميل
جميل. لا أبدا إقرار،
لأنه هو لم يعش تلك المرحلة.
أبدا إقرار. انتظر الآن أعطيك الألباني يصحح حديث ابن ماجه
لأن
معاوية علي بن أبي طالب.
لنأخذ الرواية الأولى التي ذكرتها لابن تيمية.
طيب.
هل هو يورد حكما من عندي تاريخيا وفي الحالة بالله يعطينا المصدر، وإلا هو ينقل عن شخص ويرد عليه؟
لا أبدا، هو يقرر مسألة ثابتة بالأدلة الصحيحة.
نعم
يقرر مسألة ثابتة بالأدلة الصحيحة، وحديث ابن ماجه في سب معاوية لعلي صححه الألباني.
لا احنا خلينا
قبل امس قال لنا صحح الألباني وتأكدنا صار ما صحح الألباني.
لا الألباني
صحح عندنا يا حاج وعد.
يا حاج وعد انت ما
بتحكي،
اسمعني اسمعني يا حاج وعد، انا حديك فرصة لكن بحث في هذا الموضوع اثنان فقط. لو جاب حد رواية قال انه مثلا ابن القيم مثلا قال شيء يخص الامام علي وموقفه من هذا الموضوع او ذاك الموضوع، بنقول مصدره الصيغة اللي عرض بها الرواية. انت الان بديت في الرواية الاولى عن ابن تيمية، قلت قال في منهاج السنة ما قال في سب ما ان اناسا ولغوا في عرض الامام علي او سبوه، ف أرجوك إما تقول لي يعني ابن تيمية ذكر هذا في أي سياق، وين وفي الصفحة، هل هو ينقل عن آخرين، هل هو يذم ناس قالوا هذا القول، هل هو يؤيدهم، هل هو يثبت الحدث، هل هو ينفيه؟ أرجوك.
طيب أنت سأل وأنا أجبتك أقول
ما أجبتني.
هو يقول ويثبت وهنالك أدلة صحيحة تدعم هذا القول.
لا 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 من أوكي حديث أوكي وين. طيب اقرأ لي يا حاج وعد تفضل. اقرا لي هذا بتاع ابن تيمية عشان نطلب الان من يعني او منك انت اذا كرمت عليه سهل علي تعطيني النص، او عشان نحاول نجهز البكرة نشوف نتاكد ان هذا كلام مهم، يعني اذا ابن تيمية اثبتها تكون فعلا يعني مساله يعني
تحتاج الى نظر،
حجتها اقوى من حجه ربما الاخوين اللي عندي.
نعم
تفضل انا سامعك، اقرا لي النص.
طيب انا الان اقرا لك نص ابن تيمية.
ايوه
وهو في منهاج السنه المجلد رقم 7 صفحة 137 رقم 137 قال إن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه.
طيب أوكي.
ويقاتلونه.
طيب.
إلى آخر الكلام.
ممكن نعم. ممكن أخي حاج وعد تعمل علي معروف، ممكن تبدأني بداية الفقر يعني قبل الجملة هذه، تقدرش تبدأني ثلاث أربع جمل قبلها حتى نعرف السياق.
طيب. لحظة أنا أقرأ لك ثلاث أربع جمل وتقطعني بعد النقاط الثانية ولا تدعم؟
لا 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 خلاص نتأكد من هذه بس.
لا نتأكد من هذه لكن أكمل الباقي.
كويس بس أعطيني الرواية من ثاني لكن هذا.
لا حول ولا قوة.
وأنا طلبت منك ظلم هذا، أنت حكيت عن شيء جليل وعظيم، فأعرف لي المعلومة بس.
جزاك الله، إن شاء الله القناة ديمقراطية عشان نصف المليون يا دكتور محمد، أريد أعطيك نصف المليون تبع دكتور محمد يوزع ملايين إن شاء الله.
وبالمناسبة بالمناسبة قال ليك بالاسترليني مش بالدولار.
الاسترليني يطلع أحسن لك يا حاج.
احنا الأخوان في غرفة الغدير يقولون أخشى أن نزور دكتور محمد الهاشمي في غواتنامو، لأن أخشى أن ينقل الإرهاب للمستقلة وعلي للطيف والضحك. قلت لهم لا، أنا راح أعطي نصف المليون اللي راح أكسبها إن شاء الله.
أنت هنا أنت واللي يقولوا هذا الكلام يعني طبعا مشكلة يا حاج وعد، لأنه هذا مزاح لا المفروض لا يورد في مثل هذه الحوارات
جادة.
وإلا لو كان أي أحد في 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 نفسه ذرة من عقل لعلم أن ذكر عمر بن الخطاب أمر لا يختص به المليار وشوية من المسلمين السنة، ولكن هذا أمر كل المنصفين في العالم يا حاج وعد. يعني أنت إنسان ممكن يكره إنسان أو يخالفه في الدين، يخالفه في الملة، يخالفه المذهب، لكن ما يمكن يطيح أو يعني ينقص من قدره. ممكن أنا أقول مثلا جورج واشنطن في أمريكا بيني وبينه هو من ثقافة مختلفة، من بيئة مختلفة، من دين مختلف، لكن دوره في توحيد هذه القارة العظيمة اللي اليوم تحكم العالم أنا أحترمه. ممكن أقول هو شي منه زعيم الحزب الشيوعي في فيتنام، أنا مش شيوعي ولا ملحد ولا أنت ولا الإخوان، لكن ما حد يقدر ينكر دور هذا الرجل في مثلا تحرير بلده من الاستعمار. فلما يجي واحد يحكي عن حاجة بديهية زي أنه زي أن الماء مهم للحياة وضروري لها، فضل عمر الخطاب عند أكثر من مليار البشر شيء واضح. الحديث عنه يسمح موضوع من نوع اللي تحكي عنه أنت من نوع هذا الهزار لا يليق.
ما أدري ما الذي
مع ذلك نرجع لي يا ابن تيمية، قل لي أعطيني النص اللي ذكرت.
لا قبل أن أرجع أنا أحبك يا دكتور محمد، أريد أقول لك شيء وبعدين نرجع إلى ابن تيمية. شوف يا دكتور محمد، أولا أنا شخصيا لست بعدام مع عمر بن الخطاب أبدا والله يشهد، لكن يا أخي أنت إنسان مسلم، ماذا تفعل في أن النووي يقول عمر أعلم من النبي أو أن عمر يعلم النبي التشريع والأدلة عندي؟
لحظة سهلة، إذا قال النووي أن عمر أعلم من النبي فالنووي غلطان وغفر الله له. خلي بس يا أخي ما هي سهلة، لو قالها نجيب نتأكد، لو قالها مخطئ غفر الله لنا وله، لكن مع ذلك نحتاج
لمنه.
الآن شوف حاج وعد اسمعني شوف.
الآن القناة
حاج وعد احنا الآن براحة بال تامة وبمودة وباحترام وبتبجيل، تقول لي الله يرضى عليك إن شاء الله وعلى والديك وعلى أقاربك وكل من تحب. الفقرة هاري كما وعدتني تعطيني قبلها بشوية سياقها كيف أنا بنتي حتى نعدها لحلقة الغد.
طيب تأمر أمر. والآن إن شاء الله القناة ديمقراطية واتفقت معي برحاب الصدر وبكل هدوء نخطئ النووي، وأيضا في البخاري قال
لا 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 حاشا حاشا والله ما قلت حاشا، قلت لك إن كان قالها هو ولا قالها محمد العريفي ولا قالها الحاج وعد ولا قالها محمد الهاشمي ولا قالها أي حد، قال إن عمر الخطاب أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم.
خلي
بكرة نتأكد، لكن لو قال أحد منا فهو مخطئ وغفر الله.
طيب ممكن
نرجع لابن تيمية
الصفحة أو تعطينا المقطع بالنص حتى نبحث عن الانترنت.
أنا عاوز
جزاك الله خير. هذا الأمر طيب إذا قال النووي أمام الجميع قال النووي نخطئ.
خلينا نرجع أنت ليش لا لحظة حاج وعد حاج وعد استنى، أنت والإخوان تستنوني في موضوع النووي ده حنيجي.
طيب
الإمام النووي إن شاء الله ربنا يكرمه ويعلمه ويرفع مقامه في الدنيا في الآخرة وتوفى يصلح له الحمد لله. إنما سؤالي الآن عن ابن تيمية، ارجع لي للفقرتين اللي قبلها ولا الجملتين أو الثلاث.
طيب يقول في المجلد تبع صفحة 137 وأنا أرجع لك بفقرة كاملة وإن شاء الله تعطيني وقت أتمم النقاط الباقية. قد أخبر إن الله قد أخبر أنه سيجعل للذين آمنوا وعملوا الصالحات ودا، وهذا وعد منه صادق ومعلوم أن الله قد جعل الصحابة مودة في قلب كل مسلم لا سيما الخلفاء رضي الله عنهم، لا سيما أبو بكر وعمر، فإن عامة الصحابة والتابعين كانوا يودونهما وكانوا خير القرون، ولم يكن كذلك علي، فإن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم قد أبغضهما وسبهما الرافضة والنصيرية والغالية والإسماعية، لكن معلوم أن الذين أحبوا دينك أفضل وأكثر إلى آخر. تريد أكمل الصفحة ما عندي مشكلة.
طيب سؤال يا وعدي وعد.
لا
ما الذي قاتل علي؟
لا انتظر انتظر انتظر
من اللي قاتل علي؟ دقيقة
طيب أوكي. حرف النقاش.
إذا إذا لحظة لحظة طيب أوكي
أنت خاف من النقاش.
لحظة اتكرم علي برضو مع ذلك اتكرم علي لأنه مرت علي أحوال في هذا البرنامج في موضوع النقول هذه تحتاج تبحث. أرجوك إذا تكرم علي بعد البرنامج تبعث لي على الفاكس تعطيني فاكس المحطة بالله لأخي المخرج الله يرضى عليك أو الفاكس أو ظهر الآن وإلا كما جهز الإيميل بالله حتى تبعث لي النص والنقل حتى نزيد نتأكد منه شوية في هذا الموضوع مع ونعرف السياق العام للحديث وبابه لأن هذه أمور حساسة تهم جمهور كبير من المسلمين. فاهم بس نحب نعرفها فقط
قضية تاريخية ما
نحب نعرفها. فاهم أنا فاهم أنه ممكن تأويلها على أنه في وقع في خروج وقع في معارك معروفة مع ذلك يهمنا نعرف هذا المسألة وهذا الشيء حتى نطمع. فبالله يا حاج وعد ابتدائي الله يرضى عليك.
نعم
في ملاحظة حتى قبل لما باقي أربع دقائق وينتهي الوقت فأنا في كلمة لازم أقولها يا حاج وعد. أنت قبل أمس تكلمت عن خطوبة عمر رضي الله خطب عمر رضي الله تعالى عنه ابنة علي رضي الله تعالى عنها أم كلثوم رضي الله عنها وقلت إن الألباني صححها في السلسلة الصحيحة فلما راجعنا وجدنا هذا الكلام ما هو صحيح يا وعد. وإذا الألباني قد ضعفها في السلسلة الضعيفة برقم 1273 أسجل عندك الرقم حتى تستفيد وتصير طالب علم والمرة الثانية تنقل نقل صحيح يعني ضعفها في السلسلة الضعيفة برقم 1273 ذكر أن كشف عمر رضي الله عنه لساق أم كلثوم ضعيف كشف الساق لكن زواجه من أم كلثوم هو ثابت فأرجو
طيب أوكي أوكي لحظة يا حاج وعد خليك ثاني
تكون دقيق
ثانية حاج وعد ثانية يا حاج وعد في الشيخ عبد الرحمن دمشقي اللي هو أعلنت عن اسمه من قبل معاك في الخط وجد النقل اللي أنت حكيته الآن لابن تيمية رحمه الله وعنده عليه ملاحظة أو صيغة أو معلومة إضافية خليك معي على الخط حتى نسمع المعلومة دي. شيخ عبد الرحمن دمشقي هل وجدت هذه العبارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد. أنا سوف أقرأ العبارة وهي موجودة معي.
نعم.
يقول ابن تيمية رحمه الله وهذا الحديث أصح ما روي لعلي من الفضائل أخرجاه في الصحيحين من غير وجه وليس هذا الوصف مختصا بالأئمة ولا بعلي فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي وكل مؤمن تقي يحب الله ورسوله لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين يتبرؤون منه ولا يتولونه ولا يحبونه بل قد يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك لكن هذا باطل فإن الله ورسوله لا يطلق هذا المدح على من يعلم أنه يموت كافرا وبعض أهل الأهواء أنا أقلب الصفحة الآن وبعض أهل الأهواء من المعتزلة وغيرهم وبعض المروانية ومن كان على هواهم الذين كانوا يبغضونه ويسبونه ويسبونه.
أنت تقرأ من مكان ثاني.
أنا أقرأ من المجلد الخامس صفحة 45 كذلك حديث المراهلة.
دخل المجلد الخامس المجلد 7 أنت تقرأني من المجلد 5 تريد أن تلبس على الناس؟
أبدا أنا
الكتاب 7
أنا الكتاب أمامي عندي. أنت شوف يا وعد
نفس الطبعة عندي المجلد 7 صفحة 137 أنت تقرأ من المجلد الخامس تلبس على الناس
جهزوا الأوراق لبكرة عندي حاج وعد باليمين بعد يا شيخ دمشقي باليمين حتى نكمل حوارنا غدا بإذن الله تعالى ونواصل سيرة عمر بن الخطاب. شكرا لكم الشيخ العريف شكرا جزيلا. سيدي الكرام ألتقيكم غدا بإذن الله تعالى وعونه وتوفيقه فحتى ذلك اليوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى اللقاء.